ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم المتجدد أوراق مقاصدية، والذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية بجامعة أم القرى، وعضو الجمعية الفقهية السعودية. بداية مرحبا بك دكتور.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، وتحية موجهة إلى أحبائنا المشاهدين في كل مكان.
نعم، ونحن بدورنا نرحب بهم أيضا. إلى ماذا يقصد الشارع من الشريعة؟ يلاحظ أن جميع أديان البشر تدعي ذلك، لكننا نجد أن الدين أوسع من ذلك. فإذا قلنا إن هذه هي مقاصد الشريعة، فإننا نقول إن جميع الشرائع التي لا تتعلق بالضرورات ليست مرادة للشارع. كل هذه الأسئلة نعرضها على ضيفنا، فأهلا وسهلا بك مرة أخرى.
مرحبا، حياك الله. بالنسبة لمقاصد الشارع، هناك مقصد عام وهناك مقاصد أكثر تخصصا، وهناك مقاصد لكل فعل من الأفعال ترجع إلى المقاصد العامة. أما المقصد العام للشريعة فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
جميل.
فالمقصد العام للشريعة هو الاستعباد لله عز وجل
سبحانه،
استعبادا محضا كاملا، واستعبادا على منهج رباني. يعني نحن لا نستعبد لله سبحانه وتعالى بشرائع تنطلق من ذات أنفسنا بالتشهي، ولا نعبد الله بشهواتنا وبرغباتنا وكما تملي علينا أنفسنا.
جميل.
وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى بطريق شرعه الله عز وجل.
نعم.
فهذا هو المقصد العام أو المقصد الكلي للشريعة، هو تحقيق الاستعباد لله عز وجل. لكن عندما نرجع إلى تفاصيل الشريعة نجد أننا باستقراء هذه التفاصيل نجد أنها تجتمع على حفظ الضرورات للإنسان.
نعم، الضرورات الخمس
التي هي تعرف بالضرورات الخمس.
نعم.
فكل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى وكل نهي من نهي سبحانه وتعالى يرجع المقصد منه إلى حفظ إحدى هذه الضروريات، أو حفظ اثنتين منها أو ثلاثة، ربما إلى حفظها كلها.
نعم.
وهي كما هو معروف عند الكثير من قرأ في مقاصد الشريعة حفظ الدين.
نعم.
وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل.
لكن هل تكون بهذا الترتيب لا تعدو إلى غيره؟
الترتيب حفظ الدين وحفظ النفس اختلف العلماء في الترتيب بينها. فبعض العلماء يرون أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، وبعض العلماء يرون أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وكل منهم نظر باعتبار معين. والصحيح إن شاء الله أن حفظ الدين هو المقدم على حفظ النفس. ولا نصحح نحن بالتشهي، وإنما التصحيح راجع إلى كتاب الله عز وجل، لأن حفظ الدين أو حفظ الدين هو العبادة.
صحيح.
وهي المنصوص عليها في كلام الله عز وجل. والنفس بقاؤها وحفظها إنما هو لتعبد الله عز وجل.
نعم.
وتدين له. فلذلك لا بد أن يقال أن حفظ الدين هو المقدم، هو الأول.
جميل.
هو المقدم على حفظ النفس. الذين قالوا أن حفظ النفس هو المقدم قالوا لأن النفس هي محل الدين. فعندما أن تحفظ النفوس حتى تكون هي محل الدين. وهذه النظرة ليست هي النظرة المقاصدية، ليست هي النظرة التي يعتبرها علماء المقاصد. صحيح أن الدين هي محل النفس، لكن هل المقصود في هذه الأرض بشكل عام هو الدين أو النفس أولا؟ المقصود الدين، لأنها النفوس لا تقوم عندما تحفظ، لا تحفظ على صلاح إلا بالدين.
جميل.
لأنه إذا لم يكن هناك دين فإن النفوس لا تحفظ على صلاح.
جميل.
وإنما تحفظ على فساد.
نعم.
مهما كان عندها من الصلاح المتصور بشريا أو المتصور عقليا، لكن صلاحها الحقيقي هو بالدين، فلذلك يقدم حفظ الدين لكي تستصلح به النفوس.
نعم. هو مقدم على حفظ النفس.
هو المقدم على حفظ النفس.
جميل. طيب دكتور، يلاحظ أن جميع أديان البشر تدعي هذه النظرة المقاصدية.
نعم. بالنسبة لحفظ الضرورات، الصحيح أن جميع الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، الأديان الصحيحة التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، جاءت بحفظ هذه الضرورات
الخمس.
هذه الضرورات الخمس.
نعم.
ولا يوجد دين أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض إلا ومقصود بحفظ هذه الضرورات الخمس، جاءت فيها جميع الشرائع. ونحن نستدل على ذلك بمعرفتنا بالله عز وجل، فهو حكيم رحيم لطيف خبير، ومقتضى الرحمة ومقتضى الحكمة ومقتضى لطف الله عز وجل هو هذا، وهو أن يكون دينه منزل للبشر لحفظ مصالحهم، لحفظ مصالحهم في حفظ هذه الضرورات الخمس. أما الأديان الأخرى فسيأتي التفصيل فيها قبل بعد قليل، لكنني سأقف عند ملحظ وهو قد اعترض به، وفعلا اعترض به بعض العلماء، قالوا إن الأديان السابقة على الإسلام لم تأتي بحفظ العقل، بدليل أن من الأديان السابقة ما أباح الخمر ولم يكن الخمر فيه محرما. والحقيقة أن الخمر محرم في جميع الديانات، لا يوجد ديانة أنزلها الله سبحانه وتعالى إلا وهي تحرم الخمر، تحرم الخمر من حيث الجملة. قد يكون هناك بعض الأديان، قد يقال أن هناك أديان أباحت القليل، أباحت ما لا يسكر، أباحت شيء من هذا، ولكن إباحة أو حفظ العقل بشكل عام هو أمر تتوارد عليه وتتفق عليه
الشرائع
والشرائع. وكيف لا تتفق عليه الشرائع ولا يكون فهم للدين إلا بالعقل؟
نعم.
كيف لا تتفق عليه الشرائع؟ لأن كونه يعني يباح الخمر أو قليل من الخمر في شريعة سابقة، إن صح ذلك، إن ثبت ذلك، مع أنه لم يثبت أن شريعة من الشرائع مما سبق الإسلام، شريعة عيسى عليه السلام أو شريعة موسى أو صحف إبراهيم عليه السلام، لم يثبت أن شريعة من هذه الشرائع أباحة الخمر.
نعم.
وإنما إباحة الخمر هو من التحريف الحاصل في الشرائع، كالشريعة النصرانية التي يزعمون أنهم عندما يشربون الخمر فإنما يشربون دم المسيح، وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي يقولون بها. بالنسبة للأديان الأخرى التي هي من صنع البشر، من هوى البشر، فليس صحيحا أنها جاءت لحفظ الضرورات أو أنها تحفظ الضرورات أبدا، بل هناك من ديانات البشر ما تأمر بتعطيل النسب، مثل الرهبانية التي ابتدعها النصارى في دينهم.
نعم.
فهي رهبانية مبتدعة في الدين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فلم تكتب من الله عز وجل، ولا تأتي لحفظ النسب، بل هدفها وغايتها هي قطع النسب من الأرض، لأنهم يحرمون الزواج ويعتبرون المرأة كائنا نجسا. نعم. فلا يمكن أن يقال أنها جاءت لحفظ النسل. هناك ديانات بشرية أيضا كالبوذية مثلا.
نعم.
البوذية لا تدعو لحفظ النفس، تدعو لإهلاك النفس.
لماذا؟
هكذا، لأنهم يرون أنهم عندما يتقشفون ويعادون أنفسهم، يعادون أنفسهم، فإنما هم يحققون مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فهم يدعون إلى قتل أنفسهم بطريقة غير مباشرة، بتعذيبها والزهد المبالغ فيه في لذات الحياة، بل أن هناك من الشرائع البشرية من يقتلون أنفسهم عمدا. فلا يقال أنها جاءت بحفظ النفس، إضافة إلى ما يوجد في هذه الشرائع من التهتك في قضاء الأعراض وغيرها. كل هذا يدل على أن هذه الشرائع التي جاء بها البشر وشرعها البشر لأنفسهم لا تدعو إلى حفظ هذه الضرورات. شريعة الحرية وهي الديانة المعاصرة دين الحرية الذي جاءت به أوروبا في الوقت الحاضر لا يدعو إلى حفظ هذه الضرورات، فلا يدعو إلى حفظ لا حفظ المال ولا حفظ العقل ولا حفظ النسل طبعا ولا حفظ الدين، فلا يدعو إلى حفظ هذه الضرورات.
لكن هناك سؤال دكتور محمد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، فدل ذلك على أنه في عصر من العصور كانت التوبة ليست بالاستغفار كما هو الحال في أمة محمد بل بقتل النفس، أليس كذلك؟
ليس كذلك على الإطلاق، لأن أولا قتل النفس لم يكن شريعة دائمة عند بني إسرائيل، بل كانت ابتلاء محددا بزمن، فلما فشلوا في هذا الابتلاء نسخ هذا الحكم. وليس عند بني إسرائيل، ليس في شريعة اليهود من لدن موسى عليه السلام حتى مجيء عيسى عليه السلام أن التوبة لا تكون إلا بقتل النفس، وإنما جاءت ابتلاء في وقت محدد، طلب من اليهود أن يقتلوا أنفسهم فأبوا وامتنعوا، فكان هذا الابتلاء لهم وليست شريعة محددة نحن أو شريعة مطلقة. نحن لا نتكلم عن أحكام تأتي لزمن محدد اختبارا لأمة من الأمم، وإنما نأتي أو نتحدث عن حكم دائم مستمر
يعمل به.
نعم يعمل به على مدى العصور. يعني حتى في الإسلام جاءت مثل هذه الشرائع أو مثل هذه الأوامر التي يقصد بها الابتلاء وتنسخ، ومنها قضية مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لقضية حفظ الدين. يعني إذا نظرنا إليها أنه لا يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا بتقديم صدقة،
إلا بتقديم صدقة، معنى أنه سيكف المسلمون في ذلك الوقت في عصر الفقر عن مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أخذ العلم منه وعن أخذ الدين، فهذا منافي ظاهرا لحفظ الدين. ولكنه جاء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في فترة محددة، فلما نجح المسلمون في هذا الابتلاء وانكفوا عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، توقفوا عن سؤاله صلى الله عليه وسلم، وقدم علي بن أبي طالب امتثل رضي الله عنه لهذا الأمر وقدم بين يدي نجوى صدقة، وكان هو أول من امتثل لهذا الأمر أو هو أوحد من امتثل لهذا الأمر، جاء النسخ مباشرة ولم تطل الفترة. فلا يمكن أن يقال الله الشريعة الإسلامية تدعو إلى حجب الداعية عن المدعوين بدليل أن جاء فيها تقديم الصدقة، لأن هذا مثل ما كان الحكم على بني إسرائيل
ابتلاء.
حكم مؤقت، حكم المراد به الابتلاء. لماذا الابتلاء؟ الابتلاء لمعرفة أو لتمحيص الناس ومعرفة من هو الأقدر على حمل الشريعة وتبليغها للأمم الأخرى.
جميل جميل.
وقد فشل بنو إسرائيل ونجحت أمة محمد
لله الحمد لله. الحمد لله. طيب دكتور لعلنا نتوقف قليلا مع فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديث. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير نأخذه ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات بعد هذا الفاصل القصير نعود ونتواصل مع ضيفنا الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي حول قضايا المقاصد التشريعية. دكتور نحن نجد أنت تقول قبل قليل قبل الفاصل أن حفظ الضروريات الخمس جاء به الإسلام، أليس كذلك؟ وجاءت به شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نجد أن الدين أوسع من ذلك. فإذا قلنا إن هذه هي مقاصد الشريعة، فإننا نقول إن جميع الشرائع التي لا تتعلق بالضرورات ليست مرادة من الشارع.
نعم، أولا
كيف يعني تجيب على
مثل أنا قلت في بداية اللقاء إن المقصد أو المقاصد العظمى أو الأمهات التي ترجع إليها جميع الشرائع هي حفظ الضرورات.
نعم،
وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل.
نعم.
وهذا لا يعني أن حفظ هذه الضرورات فقط، حفظها من العدم، هو المقصود من الشريعة، بل حفظها وكل ما يدعو إلى حفظها وبقائها.
نعم.
وبذلك هذه الضرورات لها يترتب عليها حاجيات لكي تبقيها، ويترتب على هذه الحاجيات أيضا مكملات أو تحسينات لكي تبقي هذه الحاجيات. فكل ما كان متعلقا بهذه الضرورات من متعلقا بهذه الأمور الخمسة، إما أن يكون ضروريا، وإما أن يكون حاجيا، وإما أن يكون مكملا وتحسينيا، فهو من مقاصد الشريعة. فتكون الشريعة الشرائع العامة، هناك شرائع مقصود بها حفظ الضرورات مباشرة، وهناك مقصود شرائع حفظ الكماليات أو حفظ الحاجيات، وهناك من الشرائع ما يقصد بها حفظ التحسينات التي، لكن التحسينات والحاجات كلها تعود إلى حفظ هذه الضرورات. فلا، وبهذا الترتيب لا يعزب أو لا يمد من أحكام الشريعة شيء إلا وهو مراد أو مراد به حفظ هذه الضرورات.
طيب كيف يمكن يعني للعاقل أن يتمسك بهذا ويعمل به حق العمل؟
نعم، هو عندما تمتثل للشريعة، هو يعني الامتثال كما قدمنا، الامتثال المحض لله عز وجل هو الذي يحفظك ويحفظ لك شريعتك. لكنني أحب أن يعني لعل المشاهد يسأل عن قضية ما هي الضرورات وما هي الحاجات وما هي
المكملات.
المكملات، ف الضرورة تعريفها هي التي لا تجري فيها حياة الناس، لا تجري دونها حياة الناس إلا على هرج وضياع.
نعم، هذه الضرورات.
هذه الضرورات بمعنى أنها إذا فقدت، إذا فقدت قامت حياة الناس على التهارب والتقاتل وضياع الأنفس والأموال والأولاد.
نعم.
وإذا وجدت هذه الضرورات حفظت الأنفس وحفظت الأموال وحفظت الأديان وحفظت الأولاد.
نعم.
إذا قلنا بالضرورات وحدها، الضرورات وحدها،
نعم،
فإن العيشة بالضرورات وحدها تكون عيشة ضنكة، عيشة صعبة، وإن حفظت هذه الضرورات فتأتي هذه الحاجات لتجعل حياة الناس أكثر سعة.
هي مكملة،
لا، تجعل حياة الناس أكثر سعة، ثم تأتي المكملات لتجعلها ليس مجرد سعة، تجعلها أكثر جمالا.
نعم،
إن أحببنا أنا أبسط في العبارة لكي يكون البرنامج يعني أعتقد أن المشاهدين من جميع الطبقات.
جميل، حتى يفهم.
فمثلا حفظ النفس.
نعم.
إذا لم يشرع قتل القاتل، ما الذي سيحصل؟
لن يرتدي عن الناس.
لن يرتدي عن الناس، ستجري حياة الناس على تقاتل.
نعم.
إذا لم يشرع، طبعا الحياة في التقاتل يفتقد فيها الأمن، يفتقد فيها حتى الدين، يفتقد فيها.
نعم، لا شك.
نعم، إذا لم يردع الزاني بتحريم الزنا وبحد الزنا،
انتشر الزنا،
انتشر الزنا فذهبت الأعراض. وإذا لم تحرم السرقة ويحرم الربا ويحرم أكل مال اليتيم، انتشر التظالم بين الناس.
نعم.
فصارت حياة الناس مستحيلة، صعبة، والموت خير منها.
نعم.
الموت يعني لا خيار بين حياة مثل هذه إلا الموت.
نعم.
طب لو حملت هذه الضرورات فقط، يعني الناس لا يتقاتلون،
لكن عاشوا بعيشة ضنك،
لكن ولا يسرق بعضهم بعضا ولا يزنون، فقط تكون هذه الحياة صعبة، تكون هذه الحياة صعبة إلا مع وجود شرائع تساعد على حفظ هذه الضرورات أيضا وتسهل من حياة الناس. فلذلك مثلا شرع في قضية قتل القاتل، شرع قتل القاتل منع من القتل، وشرعت شرائع، شرعت شرائع تدعم قضية المنع من القتل، وهي قضية عدم النهي عن الخصام بين الناس، النهي عن الخصومة، النهي هي عن رفع السلاح في وجه المسلم،
لأنها تقود إلى القتل.
نعم، لأنها تقود إلى القتل، ولأن الناس إذا كانوا يرفعون الأسلحة في وجه بعضهم حتى من سيتقاتلون.
نعم صحيح.
فنهي عن، بل نهي عن الهجران، لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر يهجر أخاه فوق ثلاث. فنهي عن الهجران، لماذا؟ لأن الهجران يدعو إلى خصومة، وخصومة تدعو إلى التقاتل، التقاطع، والتقاطع يدعو إلى التقاتل. فكانت هذه الشرائع معبرة عن حاجات الناس. أيضا عندما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا حرم دواعيه،
النظر
حرم، لا النظر يأتي من باب التحسينات أيضا، ربما مكملات هذا الأمر. حرم عندما حرم الزنا أمر بالزواج،
هذا في أول خطوة،
كيف
في الخطوة الأولى يعني،
إيه خطوة أمر بالزواج لكي يكون هو المحصن على الزنا، لأنه إذا البديل على الزنا ما هو؟
الزواج.
الزواج، لأن لو قلنا حرم الزنا سيعيش الناس في ضيق.
صحيح، رغم أنه ربما يحفظ هذا الأمر،
ربما يحفظ هذا الأمر، نحن قلنا أنه إذا حفظ هذا الأمر دون شرع تؤدي إلى الحاجة أو تسمى الحاجيات، فإن هذه الشرائع سيبقى الناس في ضنك من العيش.
لا شك،
فحرم الزنا سيعيش الناس دون الزنا، لكن كيف تكون العيشة دون الزنا؟
نعم، لابد أن يكون هناك بديل،
تكون هذه العيشة في منتهى الضيق والضنك والمخالفة للفطرة، بل إنهم ربما يعودون إلى الزنا لأنهم لا يجدون البديل.
نعم،
فجاء الزواج. طيب الزواج يحفظ من الزنا، هل يكتفي الناس بهذا الزواج؟ لا، وجد أمور أخرى تحفظ من الزنا، فحرمت الخلوة، حرم الاختلاط بالنساء الأجانب، حرم دواعي الزنا من النظر، حتى فالنظر ربما يعد تحسينيا أيضا مكملا، فأنت ليس كل من ينظر يزن، وليس النظر ربما وسيلة مباشرة للزنا.
طيب كيف نرد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إن العين تزني وزناها النظر؟
نعم، هذا من باب التغليظ، لكن النظر ليس زنا حقيقيا، بمعنى أنه لا يعاقب عليه عقوبة الزنا، بل تكفره الصلاة إلى الصلاة، وتكفره الجمعة إلى الجمعة، لكنه حرم من باب التكميل والتحسين
والدرء.
نعم، هو من باب التكميل والتحسين لكي نصل إلى قضية حفظ النسب. قضية أيضا الزواج، وضع للزواج ضوابط لكي تكون مكملة ومحسنة لقلب هذا الزواج، حتى يكون في أكمل صورة وفي أحسنه. فمثلا وليمة العرس، وليمة العرس ما علاقتها بالزواج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوليم ولو بشهر، يتم الزواج دون وليمة.
صحيح،
ويكون ربما، لكن جعلت وليمة العرس هذه لكي يكون يشهر الزواج، فإذا شهر الزواج كان الإنسان أكثر التزاما به، فإذا التزم به الإنسان كان أكثر توثقا. شرعت هذه الشرائع، فهناك ضرورات وهناك حاجات وهناك تحسينات. أيضا حفظ المال نفس الشيء، فالله سبحانه وتعالى حفظ المال وأمر بحفظ المال، فحرم السرقة وحرم أكل مال اليتيم، ثم بعد ذلك أمر بشرائع تحفظ الحاجة، يعني ليست مجرد حفظ الضرورة، تحفظ الحاجة، فأمر بالزكاة.
نعم،
الزكاة لأنها مال، ترجع الحاجة إلى المال.
صحيح،
حتى لا يسرق الإنسان.
نعم،
ترجع تحفظ الناس من الحاجة.
نعم،
عندما أمر بالزكاة لكي تحفظ الناس من الحاجة، أمر كذلك بالصدقة لتكون محسنة.
نعم،
فالإنسان لا تأتيه زكاة فقط، أو الأمة لا تأتيها الزكاة فقط، بل تأتيها الزكاة وفوق الزكاة تأتيها
الصدقة.
الصدقة، ولكي أيضا لأن الزكاة مصارفها محدودة، وضعت الصدقة وفتحت جميع المصارف.
الله أكبر.
نعم، لكي يرتفع الناس من قضية الحاجة إلى قضية التحسين والتكميل، لكي تكون الأمور كاملة.
نعم،
وهكذا حفظ العقل، الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر.
نعم،
لكي تحفظ عقول الناس.
صحيح،
ونهى عن كل مسكر ومفتر لكي تحفظ عقول الناس، هذا ضرءا لقضية ضياع العقل الذي هو ضرورة.
نعم،
ف إذا ما هو الأمور الحاجية؟ الأمور الحاجية أنه أمر بما يقيم العقل.
الله.
أمر بما يقيم العقل، أمر بالعلم، لأن العلم ليس مجرد أن عندما نريد حفظ العقل ليس أن نحفظه من التلف، وإنما نحفظه من جانب الوجود.
نعم.
نحفظ العقل أيضا من جانب
الوجود.
فأمر الله سبحانه وتعالى بالعلم لكي يحفظ العقل من جانب الوجود.
نعم.
وهو أمر حاجي.
نعم.
أيضا الأمر التكميلي، أمر الله سبحانه وتعالى، نهى الله سبحانه وتعالى الناس عن الحديث فيما لا يعني.
نعم.
يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ربما يكون من التحسين والتكميل لقضية حفظ العقل، لأن الإنسان إذا جلس في المجالس هو أكثر من الكلام وأكثر من الهدر، فإن هذا مضيعة لعقله. مهما قلنا أنه عاقل، لكن كثرة الهدر وكثرة الكلام فيما لا يعني تفسد على الإنسان عقله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثار، ذكر الثرثارين من أبعد الناس مجلسا عنه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الثرثرة وكثرة الكلام مذهبة أيضا للعقل، هي لا تذهبه بشكل مباشر كالخمر، ولكنها بشكل تحسيني ترفع عنه الحسن. ترفع عنه الحسن. الإسلام يريد من الإنسان أن يكون ممن لا يتحدث إلا بما يزينه ويزيده، يحفظ وقته، ولا يتحدث بما ينقصه. فاللسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فكان اللسان هذا الذي هو الصورة، أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ ما بين اضمن لما بين لحيك وما بين فخذيك اضمن لك الجنة. لماذا؟ لأن اللسان أيضا مضيعة للعقل، كما أنه أيضا مضيعة للدين. يعني قد يعني يدخل قضية حفظ اللسان في حفظ الدين وفي حفظ النفس أيضا وفي حفظ العقل، لكن نضرب هنا مثالا للتكميلي في حفظ العقل.
جميل. جميلة هذه المقاصد عندما يتأمل فيها الإنسان. هل تدعون المشاهدين الكرام إلى أن يتأملوا في هذه المقاصد الشرعية؟
طبعا هو لم يأتي هذا البرنامج إلا لأعتقد مثل هذا الأمر، لكي يتأمل الناس في هذه المقاصد. تأمل الناس في هذه المقاصد هو من التدبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو من التبصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب أولي الألباب وأولي الأبصار وأولي النهى وكل هذه الأوصاف، لم يخاطب بها الإنسان إلا ليتدبر. ومن أعظم ما يتدبر به الإنسان، يتدبر فيه الإنسان، أن يتدبر في شريعته سبحانه وتعالى، يتدبر في شريعته. ولكن كما قدمنا بعد التسليم، بعد التسليم وحفظ المقاصد، حفظ المقاصد، حفظ مقاصد الشريعة أو معرفة مقاصد الشريعة، عندما يكون لدى الإنسان ملكة يحفظ بها ويفهم بها مقاصد الشريعة، هذه الملكة حتما ستؤدي بالإنسان إلى خير كثير، وهو إلى معرفة ما يصلحه وما يفسده في
أمور دينه،
في أمور دينه ودنياه ودنياه حتى.
طيب فضيلة الدكتور، قضينا معك وقت ممتع مليء بالفائدة، نترك المشاهدين الكرام إلى أن نلتقي بك في حلقة قادمة. مشاهدين الكرام، إلى أن نلتقي، لكم أطيب الشكر وأجزله، وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم